ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم 13 من شهر 5 سنة 2023. عناوين الأخبار: تجددت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم الجمعة بمدينة الجنينة من قبل الميليشيات المسلحة، ما أثار الرعب وسط المواطنين. وصول وفد أمريكي إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم الجمعة للاجتماع بالأطراف الإقليمية وتقديم دعوة للاتحاد الأفريقي والإيجاد للحضور إلى جدة للمشاركة في مفاوضات جدة التي سوف تنطلق يوم 21 من شهر 5 الجاري. مقتل وجرح 22 شخصا في صراع قبلي بين قبيلتي المعالية والمسيرية في محلية الجوز بولاية غرب كردفان. وفاة 7 أشخاص من مرضى الفشل الكلوي بعد تدهور مراكز الكلى بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع ونقص المعينات الطبية وانقطاع الكهرباء والأدوية في المستشفيات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 14 شخصا وجرح 8 آخرين في صراع قبلي بين قبيلتي المعالية والمسيرية في محلية الجوز بولاية غرب كردفان. وقال مصدر لراديو دبنجا أن مجموعة قامت بسرقة قطعان من الماشية تابعة للمعالية، وبعد تعقبهم وقعوا في كمين نصبه بعض المسلحين أدى إلى مقتل وجرح 22 شخصا، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وأكد عمدة قبيلة المعالية بولاية غرب كردفان العمدة محمد جادين الهودج لراديو دبنجا أن المشكلة قديمة وتتجدد، وقال أن الاشتباكات التي وقعت أدت إلى سقوط 14 شخصا وجرح 8 آخرين من المعالية. وأضاف العمدة لراديو دبنجا: قرروا الشباب برد الفعل وحصل الحصل الآن، وقتل من طرفنا كمعالية 14 شخص شهداء و8 أشخاص جرحى، 7 منهم حالة مستقرة وشخص واحد حالته صعبة. ودعا العمدة الهودج عبر راديو دبنجا بحقن الدماء بين الطرفين، وقال: ندعو أن تحقن الدماء، ونحن ليس دعاة حرب، ولكن كثرة التعدي يحتم علينا الدفاع عن النفس. وصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم الجمعة وفدا أمريكيا للاجتماع بالأطراف الإقليمية لدعوة الاتحاد الأفريقي والإيجاد للحضور إلى جدة للمشاركة في مفاوضات جدة التي سوف تنطلق يوم 21 من شهر 5 الجاري. وأكد الصحفي عبد الرحمن الأمين من أمريكا أن الغرض من زيارة الوفد الأمريكي لأديس أبابا هو الاجتماع بالأطراف الإقليمية التي وافق الجيش والدعم السريع على إشراكهم في المفاوضات القادمة. وقال الصحفي عبد الرحمن الأمين لراديو دبنجا من أمريكا أن الوفد يحمل دعوة لكل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام لمنظمة الإيجاد للحضور إلى جدة للمشاركة في جولة المفاوضات التي ستنطلق فور انتهاء الهدنة الأولى يوم 21 من شهر 5 الجاري. وكشف أن الخطة الأمريكية السعودية هي تتبنى أسلوب الصدمة السياسية في إنجاز المرحلة دون الانتظار كثيرا، وأن وفدي الجيش والدعم السريع تم إقناعهم بالتواجد بجدة. وكشف مصدر أن وفد الخرطوم سيتشكل في غالبه من شباب المقاومة، منظمات المجتمع المدني، المنظمات المهنية، وعدد كبير ممن شاركوا في الورش الأربعة وبالذات التي تناولت قضايا الهامش والسلام، بالإضافة لمنظمات المرأة ووفد من الحرية والتغيير المركزي. وأضاف الصحفي المتواجد بأمريكا عبد الرحمن الأمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وصل الآن إلى أديس أبابا جزء من الوفد الأمريكي الموجود في جدة، التسهيل مهمة وصول مشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي وأمين عام الإيجاد في المفاوضات التي ستنعقد في جدة لنهاية الأسبوع القادم، وبذلك تكون الهدنة نفسها قد دخلت في حيز النهاية اللي هي مقرر 10 أيام.
توفى 7 من مرضى الفشل الكلوي بعد تدهور مراكز الكلى بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة والجيش، مع نقص المعينات الطبية وانقطاع الكهرباء والأدوية ونقص الأكسجين في المستشفيات. واستلمت وزارة الصحة الدعم المقدم من شركة الحكمة الأردنية في شكل أدوية زارعي الكلى الذي وصل بالطيران عبر سلاح الجو الأردني. وكشف مصدر بمراكز الكلى لراديو دبنجا عن وفاة 7 من مرضى الفشل الكلوي، 2 من مركز التركي وواحد من مركز الصحافة والأكاديمي، كلهم من أصحاب الأعمار الكبيرة. وكشف الدكتور هويدا من مستشفى البان جديد لراديو دبنجا عن وفاة شخصين بمستشفى البان جديد، وقالت أن الأوضاع بالمستشفى متدهورة في كل المعينات، نقص في الأكسجين والأدوية والتعقيم، وأنهم يعملون في ظروف سيئة لانعدام الأمن، مع اتهام الكوادر الطبية بالعمل مع قوات الدعم السريع والتهديد بالتصفية. وطالب الدكتور هويدا عبر راديو دبنج الأطراف الالتزام بإعلان جدة وعدم التعرض للطواقم الطبية. وأضاف الدكتور هويدا لراديو دبنج في هذا الخصوص:
كنا شغالين يا هو في الغرف وتشرطات وعمليات، وفتحنا الولادة برضو شغل شغل شديد ومثقل، وكمان يعني شوف بالزمن والتاريخ وعدد العمليات وعدد الولادات، فجأة جو قالوا نحن قاعدين نعالج الدعم السريع بس، ما قاعدين نعالج الناس الثاني، والنغابة دي نغابة متمردة.
من جانبها نبهت غرفة طوارئ أمدرمان القديمة كل زارعي الكلى بولاية الخرطوم والذين يستخدمون أدوية المناعة المعروفة عن وصول تبرع كريم من شركة الحكمة، وسيتم توزيعه من خلال مراكز التوزيع. تجددت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم الجمعة بمدينة الجنينة أقصى غرب السودان من قبل الميليشيات المسلحة، حيث استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة مما أثار الرعب وسط المواطنين. وأفادت مصادر راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة قادمة من شرق المدينة، بعضهم يستخدم عربات تايوتا، عبرت صباح اليوم الجمعة سوق المدينة واتجهت غربا وسط تبادل لإطلاق نيران خفيفة. وبينت المصادر بأن المجموعة اتجهت غربا إلى أماكن تمركز بعض قوات سلام جوبا وفرار نازحي مراكز الإيواء التي حرقت، حيث سمع دوي تبادل إطلاق نيران ثقيلة استمرت لحوالي الساعة الواحدة ظهرا ثم توقفت. اعتبر والي ولاية شمال دارفور التوقيع على الإعلان الإنساني بين القوات المسلحة والدعم السريع بادرة خير، ودعا الوالي نمير عبد الرحمن في تصريح صحفي الحركات المسلحة والقوى السياسية والمدنية أن يستثمروا هذه الهدنة ويساهموا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين في سبيل الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وسلام حقيقي دائم بين الطرفين. وقال نمر: يجب أن يتم استثماره بأقصى درجة ممكنة، لأن الأوضاع وفي كافة مناحي الحياة داخل السودان تدهورت بشكل لا يصدق، لذلك نرحب ترحيبا حارا بهذا التوقيع لأنه يوفر الحماية للمدنيين ويمكن من فتح الممرات الآمنة لإيصال الغذاء والدواء والإعانات الهامة. رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بعقد الجلسة الاستثنائية رقم 36 لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان في ظل استمرار النزاع المسلح. وجددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في بيان انزعاجها البالغ من استمرار استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية وسط الأحياء السكنية في ظل عدم استخدام طرفي النزاع للتحوطات الضرورية لحماية السكان من آثار النزاع، وفي ظل عدم احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وبين الأعيان المدنية، ما ترتب عليه سقوط ضحايا بلغ عددهم 600 على الأقل. وترجح المفوضية القومية لحقوق الإنسان ارتفاع هذا العدد بالنظر إلى صعوبات إجلاء الجثث من بعض الأحياء حتى اليوم، وبالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بعلاج الجرحى والمصابين. دعا سليمان بلدو مؤسس المرصد السوداني للشفافية والسياسات كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الدولية إلى فرض عقوبات ليس فقط على القادة الأفراد وإنما أيضا على شبكاتهم الاقتصادية. ورغم من أن الكثيرين في السودان يعارضون العقوبات بسبب عدم كفاءتها والعواقب السلبية التي تترتب على الجولات السابقة من العقوبات، يجادل بلدو بأن العقوبات التي تستهدف بشكل محدد الأهداف الثمينة في شبكات الشركات التابعة للقوات المسلحة السودانية والأصول الخاصة لقادة قوات الدعم السريع أي جواهر التاج يمكن أن تكون أكثر نجاحاً وقادرة على تغيير حسابات الأطراف المتحاربة. وقد طرح المعهد الهولندي للشؤون الخارجية والباحث في شؤون السودان علي فيرجي حججا مماثلة. أصدر الفريق أحمد العمدة بادئ حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم قرارا بتشكيل اللجنة الفنية لاستقبال مصابي أحداث الخرطوم من أفراد القوات المسلحة برئاسة العقيد طبيب تيسير حامد والمقدم شرطة عزام عبد الرحمن حسن مقررا وعضوية كل من الدكتورة شذا حسن سعد والدكتور صديق الضو نصر الدين والدكتور عصام عبد النبي والدكتور محمد إبراهيم والدكتور مجدي أبو إدريس والمدير التنفيذي للتأمين الصحي ومدير صندوق الإمداد الدوائي والمديرين الطبيين لمستشفيات السلاح الطبي الشرطة والدمازين التعليمي والصداقة. وحدد القرار اختصاص اللجنة في الوقوف على الإمداد الدوائي الكافي وتوفير المطلوب لاستقبال الحالات والتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية لتحديد المرضى المحولين من ناحية العدد، شكل الحالات، التشخيص، طريقة العلاج وأي نواحي أخرى. اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس فولكر بيرتس بممثلات عن مبادرة غرفة طوارئ البحر الأحمر وغرفة طوارئ نساء البحر الأحمر في بورت سودان. واستمع بيرتس خلال الاجتماع من السيدات السودانيات إلى الاحتياجات الإنسانية الملحة للنازحين وخاصة النساء منهم، وفيما أخذ علما بهذه الأولويات قدم الممثل الخاص شرحا حول جهود منظمات الأمم المتحدة في الاستجابة العاجلة وتقديم المساعدات بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية السودانية ذات الصلة. الخبر الأخير في النشرة، ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم الاجتماع المشترك بقاعة مجلس الوزراء ببورت السودان لمديري المصارف التجارية ببورت السودان وهيئة الموانئ البحرية والجمارك السودانية بحضور والي ولاية البحر الأحمر، وناقش الاجتماع المشترك الإجراءات المصرفية وإعادة تشغيل النظام الخاص بالتحصيل الموحد وكيفية دفع المرتبات وإيجاد معالجات لاستحقاقات التخليص الجمركي في ظل توقف نظام المقاصة. واطمأن وزير المالية الاتحادي على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالولاية بجانب انسياب العمل في الموانئ البحرية السودانية وهيئة الجمارك. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ صالح محمود المحامي، نتناول معه إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قوات الدعم السريع والجيش بمبادرة أمريكية سعودية بجدة اليوم. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح.
أهلا وسهلا أستاذ صادق،
ومرحب كل المستمعين. أستاذ صالح، يعني اليوم فجرا تم التوقيع على اتفاق مبادئ ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الطرفين المتحاربين الآن في السودان. ما هو يعني تقييمك لهذا الاتفاق؟
طيب، أولا يمكن بصورة عامة نقول الملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى أنه هذا الاتفاق مسمى باتفاق إعلان المبادئ هو اتفاق منقول بالحرف من نصوص القانون الدولي، يعني بروتوكولات جنيف والقانون الدولي الإنساني وقانون يعني القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذه النصوص من القانون الدولي هي ملزمة لأطراف أي صراع حتى بدون أن يتم التوقيع عليه بمثل هذه الطريقة التي أريد بها أن تكون اتفاقية في جدة. يعني هي نصوص ملزمة لأي أطراف متحاربة عليها أن تلتزم بما ورد في هذه النصوص، من بينها طبعا بطبيعة الحال احترام الحقوق المدنية وأيضا حياة المواطنين المدنيين في خضم الصراع، وتجنب أيضا يعني الانتهاك الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 10 ديسمبر 1948، وضيفت إليها طبعاً بروتوكولات يعني جنيف اللي تتحدث عن وضع المدنيين أثناء الحرب، وأيضاً بخصوص معاملة الأسرى. أيضاً هناك التزام بفتح الممرات الإنسانية لتوصيل الإغاثات والاحتياجات الضرورية، وعدم التعرض لمؤسسات التي تقدم العلاج للمستشفيات، وكذلك طبعاً عدم التعرض للبنية التحتية التي أيضاً تقدم تساعد في تقديم الخدمات، من بينها مثلاً موارد المياه والكهرباء، يعني في كل المسائل المعروفة في هذا الصدد. لا يجي في هذا الاتفاق من هذه الناحية، لأنها فقط نقلت بالحرف ما هو موجود أصلاً في نصوص القانون الدولي. ولكن الملاحظة المهمة إن هذه الاتفاقية لا تشير في البداية إلى مسؤولية، إلى أي مسؤولية قانونية للطرفين، يعني بخصوص الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق والخطيرة التي حدثت في خلال الحرب اللي امتدت من يوم 15 إلى تاريخ اليوم، يوم 15 الماضي أبريل إلى تاريخ اليوم يوم 12، ما يقارب الآن حوالي يعني نهاية الأسبوع الرابع اللي هو مقترب للشهر. لا توجد أي إشارة يعني تشير إلى مسؤولية الأطراف في الانتهاكات الجسيمة، سواء كان في عدد الضحايا اللي ماتوا بسبب القصف الجوي في الأحياء الأهل بالسكان، أو الناس اللي يعني أو المفقودين، أو الناس اللي ماتوا نتيجة لأن المستشفيات كانت مغلقة. ما في مسؤول يعني إشارة لهذه المسؤولية، وهذه مشكلة خطيرة. جاءت الاتفاقية أيضا خالية من أي فقرات تؤكد طبيعة أو كيفية الالتزام يعني تنفيذ هذه النصوص هذه الاتفاقية، في ظل غياب أي إشارة لأي آلية، سواء كان آلية ثنائية بين طرفي الاتفاق أو أي طرف ثالث جهة محايدة، يعني زي مثلا الدولتين الراعيتين المملكة السعودية والولايات المتحدة، لا تظهر يعني أي يعني إشارة في أنهم يتحملوا أي جزء من الالتزام بمراقبة وكيفية يعني تنفيذ والالتزام بهذه الاتفاقية. الإشارة أيضا لا توجد أبدا إلى الإجراءات العملية، الإجراءات والخطوات العملية اللي كان ممكن أن تكون واضحة وظاهرة في كيفية يعني تنفيذ مثل هذه الاتفاقية نفسها، وقف الإطلاق، يعني تحديد المناطق والأعيان اللي لا يمكن التعرض لها. كذلك لا توجد يعني أي يعني إشارة لعملية إذا كان نتج عدم الالتزام بهذه الاتفاقية، لا توجد أي إشارة إنه يعني التبعات لمثل هذه يعني لمثل هذه يعني الإخفاق أو التنصل أو الفشل أو التقاعس في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، لأنه المفترض في هذه الحالة أن تكون هناك إجراءات محددة وملموسة ومشار إليها، إنه أي طرف خالف الالتزام بهذه الاتفاقية ستترتب على ذلك عقوبات مثلا، أو أي يعني إجراءات معروفة في مثل الحالات. ده طبعا الإخفاقات كلها والإشارات اللي أنا أشرت لها تنسجم بطبيعة أنه هذا الحرب اللي استمر لحوالي شهر الآن، الجهات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والإيجاد والبيئة الأممية تأخروا تأخير واضح لحد اليوم، يعني بعد شهر حتى مرور ثلاثة أسابيع حتى نشوف مثل هذه الخطوات الخجولة اللي بنسميها هسه هنا اتفاقية، وهي ليست اتفاقية، هي فقط إشارة بين الطرفين إنه يعني هم ملتزمين بنصوص القانون الدولي وببروتوكولات جنيف، وده طبعا تأثير حاصل لا يضيف للوضع في السودان أي شيء، للكارثة الإنسانية في السودان أي شيء. وأعتقد أنه غياب الجهات الدولية ذات الصلة بالموضوع لهم تأثير كبير ب يعني ما يبني في الأرض، وهذا مرتبط بمصالح هذه الدول، لأنها هي أعتقد من المؤكد الآن أنه هذه الدول الجهات الآن أشرت إليها ترتبط ارتباط وثيق بمصالح يعني مع طرفين، بمصالح حقيقية سياسية واقتصادية مع طرفي الصراع اللي هو مع بنسميهم المكون العسكري. يعني بالتالي ليست لديهم الجرأة في اتخاذ إجراءات بموجب نصوص القانون الدولي، مثلا زي الفصل السابع اللي كان ممكن يتم الإشارة له من يعني في مثل هذه الأحوال، ولكن الأطراف تتجنب أبدا الإشارة يعني القانون الدولي من الجانب العقابي. وده طبعا مسألة يعني خطيرة، لأنه ده فتح الباب زي ما أنا قلت ابتداء إنه ما في أي إشارة يعني مساءلة من ارتكبوا هذه الجرائم بموجب القانون الدولي اللي هي الجرائم الثلاثة الجنائية الدولية، اللي هو جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي تتسم بها هذه الانتهاكات في السودان. تتجنب هذه الأطراف الإشارة لذلك وتكتفي بأن للأسف قالوا في مجلس الأمن وفي غيره وحتى في اللجان، وإنه فقط هذه مسألة داخلية بين السودانيين، وهذا خطأ كبير وغير يعني حقيقي، لأنه الجرائم الدولية الثلاثة يجب أن تعمل معها على أساس أنها ليست مسألة داخلية، لأنها هي مرتبطة بحياة المواطنين والأبرياء اللي موجودين في مناطق النزاعات وهم عرضة لمثل هذه الجرائم الشنيعة. طبعا أعتقد أنه إذا كان هناك ما ممكن أن يشار إليه هو فقط إذا رأينا أعمال ملموسة في أنه شدة الصراع انخفض من يعني من تلقاء الطرفين نفسهم، وهذا أمر مستبعد في نظري من قراءة الواقع على الأرض، ما لم تكن هناك جهة يعني محايدة ودولية ذات قدرة وأيضا ذات تأثير بأنه تلوح للطرفين بمغبة السير والاستمرار في هذه الانتهاكات وما سوف يترتب على ذلك من مساءلتهم بموجب القانون الدولي.
أستاذ، يعني الكثير من السودانيين كان يتوقع ويمني النفس بأنه هذه المفاوضات تفضي لاتفاق لوقف إطلاق النار، هذا ما لم ينص عليه اتفاق المبادئ بصورة واضحة. هل تعتقد أنه نتيجة لتعنّد الطرفين أو عدم التقائهم في نقاط محددة هي التي أدت لأنه هذه الاتفاقية تخرج بشكلها الحالي، بل هم ذاتهم أشاروا لأنه تعتبر هي يعني بداية والتفاوض حيستمر وصولا لوقف إطلاق النار؟
السبب الرئيسي مش التعنت بتاعه، السبب الرئيسي هو زي ما نسميه اللي هو مصالح الأطراف. يعني الآن نشوف دولتين الرائعين، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، السبب لذلك أنه كان في اجتماع في أديس أبابا وكان فيه حشد كبير جدا من الجهات دول ومنظمات، ولكنها أيضا فشلت في أن تصل لأي خطوة حتى يمكن إعلانها. ده كل سببه لأنه هذه الأطراف تتجنب أبدا تحميل الطرفين مغبة أو نتائج ما وصلت إليه الأوضاع في بلادنا، وده سبب طبيعي لأنه هذه الأطراف هي التي لعبت الدور الرئيسي في وصول الوضع في السودان إلى مرحلة التفجر. ظلنا نكرر إنه الجهات الداعمة للعملية السياسية ابتداء ما سمي ب يعني سمي مثلا بالآلية الثلاثية، ومن بينها يعني مكتب المبعوث الخاص للأمين العام بيرتيس والإيجاد والاتحاد الإفريقي لعبوا دور سلبي، ثم جاءت الأدوار الثانية، الدور بتاع الترويكا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج، وجاءت الأدوار الثالثة أيضا من الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والمملكة المتحدة أيضا. هذه الدول لعبت دور في اتجاه أن تمشي تمضي العملية السياسية ابتداء من مقترحي الوثيقة الدستورية الأولى والوثيقة الدستورية الثانية اللي يسموها إنه دي وثيقة دار المحامين، وبنوا عليها الاتفاقية الإطارية اللي كانت ماشية في اتجاه، يعني كان ماشي في اتجاه أخير. يعني إذا نظرنا للمواقف المعلنة إنهم كانوا ماشيين يعلنوا حكومة من الإطاريين والطرف العسكري اللي هما القوات المسلحة والدعم السريع، رغم اعتراض أعداد كبيرة جدا من السودانيين من قوى سياسية من منظمات مجتمع مدني إنه ما بني على باطل فهو باطل. المجلس العسكري في ذلك الوقت ولا الآن هو مجلس انقلابي لا سند له في دستور ولا في القانون. الطرف الثاني اللي هو مجموعة الاتفاق الإطاري من الأحزاب السياسية والقوى السياسية ما كان عندهم أي تصويت من الشعب، يعني قلنا التصويت ممكن الحصول عليه إذا كان عندك مجلس تشريعي، في ظل عدم الإشارة لمسؤولية هذه الأطراف بيحتفظوا ربما بنوايا بأن هذه الأطراف يمكن استخدامهم في الفترة الجاية إذا كان لم تتم محاسبتهم، طبعا لأنه إذا كان في محاسبة حتم يعني معاقبتهم، وربما في بعض الأحيان القانون يعني يشترط إنه شاغلي المواقع العامة يجب ألا يكونوا تم إدارتهم أو مشاركتهم في جرائم بينها مثل جرائم زي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا هو السبب الرئيسي اللي يخلي هذه الأطراف، وهي غير أنا في رأيي هذه الأطراف الإقليمية والدولية اللي أنا أشوفها اليوم غير مؤهلين بالإطلاق في لعب أي دور جديد في السودان على المستوى السياسي، ربما في المستوى المستويات تقديم الرئاسات والضغط على الأطراف في وقت الحرب ربما، وتقديم الرئاسات وفتح الممرات ربما، لكن أي عملية سياسية في مستقبل السودان هم غير مؤهلين ولن يكونوا مقبولين بأي حال أحوال من شعب السودان.
أستاذ صالح محمود أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة، شكرا لك.
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاع حريق، لأن الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيته نار.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
وطني وطني
وطني الجنود تسيد بالأرواح، جنود وطني وطني وطني.
وطن الجدود نسيك بالأرواح، نجود وطني 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 وطني
وطن الجدود نسيك بالأرواح. We'll be right back.
العدا نتمنى ليك دايما تسود بدمانا نكتب ليك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني 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 وطني
وطني الجنود تبيك بالعين وطني الجنود وطني وطني علم الحبيب وطني 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 وطني
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
تأثير الحرب على الأفراد وأثر العنف على الأطفال. الحرب الدائرة الآن لها آثار كبيرة على المواطنين على المدى القصير والبعيد، مثل اليأس، فقدان الأمل، توقع الموت والاكتئاب. والتأثير الأكبر بيكون على صغار السن والأطفال، مثل خوف الأطفال من الشباك. لمعرفة آثار الحرب على الأفراد وعلى الأطفال تحدثنا مع الدكتور عمرو مصطفى أخصائي الأمراض النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول أنه أثر العنف على الناس والأطفال واحد من المشكلات أو واحد من الأسباب الأساسية الممكن تقود بعد ذلك لمشاكل نفسية واضطرابات نفسية خطيرة. يعني العنف ذاته في وقته عنده مشاكل، عنده آثاره الوقتية واللحظية، وفي نفس الوقت عنده آثاره بعد ذلك طويلة المدى لو ما تعالجت. بتظل موجودة في شخصية الراشدين والأطفال فبتبدأ تأثر عليهم بصورة كبيرة اللي قدام لو ما تعالجت. أغلب الناس بيفتكروا إنه إنه ما دام العنف انتهى أو المشاكل انتهت أو الحروب انتهت أو القتال انتهى والناس بقوا آمنين، ده كفاية في إنه المشاكل النفسية جواهم تتحل. ولكن العنف عنده آثار عميقة في النفس البشرية بتمتد مرات لشهور وسنين وعشرات من السنين. المشاكل اللحظية أو الآثار اللحظية اللي بيمر بها أغلب الناس اللي تعرضوا لمواقف بتاعة عنف، سواء كان مروا بها أو سواء كان سمعوا بها أو سواء كان شاهدوها كثيرا، للدرجة المرات ممكن تصيبهم باضطرابات نفسية عندها علاقة بالقلق، عندها علاقة بالاكتئاب، عندها علاقة باضطراب بعد الصدمة، عندها علاقة بسوء التكيف بصورة عامة. أولى الآثار اللحظية دي عدم القدرة على النوم بصورة كويسة أو اضطرابات النوم فيها يا أما نوم زيادة أو أرق وقلة نوم وعدم القدرة على النوم. ده دليل الاثنين، دليل الراشدين والأطفال. في نفس الوقت تكون في مشاكل بتاعت أكل أو اضطرابات بتاعت أكل، وبرضه ممكن تكون في شراهة بتاعت أكل، وممكن يكون قلة بتاعت أكل، حتى الشخص ما يكون عنده يعني نفس يأكل أصلا. من المشكلات برضو المر بالناس القلق والخوف والتوتر وعدم القدرة على الجلوس في مكان واحد فترة طويلة. الأسرة ذاتها المقفولة في بيوتها بتبدأ المشاكل بيناتهم تزيد، لأن التوتر بيناتهم عالي، أي صوت عالي ممكن يكون واحد من أسباب التوتر، بالتالي تحصل لنا مشاكل أسرية. العنف الأسري بيزيد في لحظات الحروب أو في الأوقات اللي بيكون فيها الناس مقفولين، ودي دراسات ادعمت في 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 حالات كثيرة وفي مواقف متعددة، بما فيها الكارثة الأخيرة تحت الكورونا اللي هو أثبتت إنه العنف الأسري كان بيزيد بصورة كبيرة جدا أو زاد بصورة كبيرة جدا في الفترة تحت الحظر المنزلي. الخوف من المستقبل دي برضو واحدة من المشكلات الأساسية، الخوف من المستقبل اللي حيحصل شنو، بكرة حناكل شنو، حنعيش كيف، مدخراتنا لما تخلص إحنا ممكن يحصل لنا شنو. دي كلها أسئلة ممكن تكون أو ممكن تشكل بيئة خاصة لكمية من التساؤلات اللي بيبدأ الشخص يسير في ذهنه، للدرجة ممكن يصاب بعدد بالأوبرسينجن أو التفكير الزائد اللي هو عبارة عن التفكير في حاجات كثيرة جدا ما لاقي لها حل، اليأس وفقدان الأمل وتوقع الموت والاكتئاب. دي مش أصلا صلاة، اليأس فقدان الأمل وقوع الموت والإتعاب بيمشوا سوا، فبالتالي بيصيب أغلب الناس حرفين بالإتعاب، بتبدأ طاقتهم تقل، بيبدو يفقدوا اهتمامهم حقيقي بالحياة ومتطلباتها، من أكل، من شراب، من استحمام، من تعامل مع ناس، فقدان الطاقة، عدم القدرة على الحركة، الانعزال من الناس. دي كل حاجات بتبدأ تظهر عندهم بصورة كبيرة شديد. الأطفال بيبدوا يخافوا بصورة كمان أكبر، يكون عندهم أحلام كعبة شديد، عبارة عن كوابيس، بيكون في خوف من الأصوات العالية. الأطفال بيكون عندهم مشاكل بتاعت نوم، بيزيد التعلق بينه وبين أهلهم كتير شديد، لدرجة ممكن الطفل يبان أمه لو ماشي المدة يمشي معاها، ماشي الحمام ينتظرها براها، لازم تنوم جنبه، يبكي كتير شديد، حرف تزيد، يبدأ يأكل اللياقة تحت القميص، تحت الفلينة، يأكل أطراف الهدوم بتاعته سواء كان الكم بتاع القميص أو الحافة تحت الفلينة من التحت تحت التيشيرت. الأطفال مرات بيأكل بصورة كثيرة شديد، مرات أصواتهم بتكون عالية، مرات الانزعاج بتاعهم بيكون سريع، وعدم القدرة على الاستقرار في مكان واحد بيكون ظاهر عندهم بصورة كبيرة شديد. الخوف من الموت أو الخوف من فقد واحد من الوالدين، دي ودي تظهر في شيء بتاع تساؤلات واضحة. انت يا ماما لو احنا متنا، انت بابا حتموت، طيب لو انت مت احنا نعمل شنو. بيبدو الاطفال بيتساءلوا بالصورة دي كده، فقدان قدرة على التركيز والتدهور الذاكرة، ودي برضو واحدة من الاعراض اللي بتظهر عند الاطفال، انه ما بيقدروا يركزوا بصورة كويسة، وبالتالي الذاكرة بتاعتهم بتكون ضعيفة، حتى في المراسيل، حتى في الكلام العظيم يقوله، وقدر يكون عاوز يحكي قصة بعشوية ينسى حتى التفاصيل بتاعتها. السهر فقدان الوزن عند الأطفال، برضو الكثير الرسومات اللي عندها علاقة بالمسدسات والبنادق والدبابات والحرب، لدرجة اللي بتجينا حالات إنه بعض الأطفال بيجا بيخاف بصورة مرضية من الشباك بتاع البيت. يعني واحدة من الحاجات واحدة من الحالات اللي كنت متابع معها إنه في طفل حرفيا كل ما يلقى الشباك بتاع الغرفة فاتح بيبكي وبيكورك وبيدسه وبيخش تحت السرير. دي كلها اضطرابات لحظية آنية بيكون مستمر عند الناس سواء كان عشرين أو أطفال. لو ما تحلت المشاكل دي بصورة واعية، ولما نقول بصورة واعية إحنا بنتكلم عن حل المشكلات الزيدي بهدوء بحب من خلال استراتيجيات بتاع تعديل السلوك تحت إشراف طبيب نفسي سايكاتريست وأخصائي نفسي سيكولوجيست، ويعرف لو في أخصائي اجتماعي برضو يتابع، لأنه الموضوع دائما بيكون كبير. أغلب الناس بيركز على إنهم يزيلوا الأعراض الحالية بس يزيدوا الأعراض الحالية وبيعتبر إنه ولكن هم نجحوا في العلاج، لكن إزالة الأعراض الحالية ما معناته إنه والله الناس دي شفوا الشفاء. إزالة الأعراض الحالية عاملة زي الزوم اللي يدوبن أو لو عنده مغص مثلا بيدوه مخدر. لازم تتم عملية متابعة نفسية دقيقة وعميقة لأي زول شهد أو سمع أو شاهد أو كان قاعد أثناء موقف ضاغط عنده علاقة بالحروب أو بالعنف أو بالنزاعات الموجودة في السودان حاليا، لأنه أوقات كثيرة المخاوف بتختبئ.
وما هي الأعراض اللي بتستمر مع الشخص على المدى الطويل؟
تغيير عام في الشخصية، تغيير عام. يعني شنو تغيير عام؟ بيكون في زول بتاع ونسه وهزار وضحك، فجأة بيبقى جادي، ما بحضر، بيسحج طوالي، بيتنفر طوالي، ما هذا الزول يحضر معه. أو العكس، زول كان النوع الهادي الرايق ما بحضر طوالي، فجأة تتغير شخصيته، تتقلب لزول جنه هزار ونسه ومع ذلك يقعد في البيت وعاوز يطلع طوالي. هو الاختلاف في طباعة الشخصية من النقيض للنقيض دي واحدة من الحاجات. عدم الاهتمام بالمسؤوليات السابقة وإعطاء إعطاء الوقت الكافي للإنجاز بتاعه زي ما كان زمان. فبيبدأ الشخص ما يهتم بشغل كثير، ما يهتم بزوجته كثير، ما تهتم بزوجها كثير، ما يقعد مع أولاده كثير، ما تقعد مع أولاده كثير. أول أطفال يبعدوا من أهلهم شوية. مثلا لو كان بيقدر قرايته كله صعبة، مثلا لو كان بيحضر في دراسة دولية العودة للدراسة ممكن تكون له صعبة. مثلا فقد الاهتمامات والهوايات، لو كان في حياته هواية بيبدأ يتخلى عنها، فقد الاهتمام بالذات في النظافة، في الشياكة، في الحمام، في إنه يحلق. التعامل مع الحياة برضو بنوع من أنواع السبهللية وعدم الحرص. يبدو شخص إنه هو غير حريص على حياته مثلا، فيتصرف تصرفات هوية، إنه يصب بسرعة شديد مثلا، يقطع الإشارة الحمراء مثلا، ما ينظف الأكل كويس مثلا، يبدأ يخبط في الدواء بتاعه اللي هو كان منتظم فيه زمان، مرة ياخده مرة ما ياخده، مرة ياخده جرعة زايدة مرة ما ياخده أصلا. عدم القدرة على التخطيط للمستقبل بصورة كويسة. الغضب المضبوط والمكتوم. عدم القدرة على الحب، ودي برضو من الأعراض المهمة. والدسية بنقول لها عدم القدرة على الحب. الإنسان ما بيقدر يحب، لو كان بيحب يلقى إنه ما قادر يحب لا مرته لا أمه لا أبوه لا أخواته ولا أصحابه ولا أخوانه ولا أولاد عمته ولا دبعته. حرفين 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 بيقدر مشاعر بتحت الحب بتحت وبيده، يعني صعب يحب له زول. الجمود بتاع المشاعر دي برضو مرات بتكون واحدة من الحاجات اللي بتستمر فترة طويلة، استخدام أو إساءة استخدام العقاقير أو تناول المواد المخدرة من الكحول لحد المخدرات لحد الحبوب. دي كلها حاجات بتبدأ تظهر بعد ذلك لقدام، وبتبدأ بالمناسبة تظهر تدريجيا. عشان كده أغلب الناس كانوا يعني كان عندهم مشاكل زي دي أخطر. بعد فترة بيقول لك والله أنا تغيرت، بس أنا ما عارف تغيرت يا أخي، أنا ما كنت كده، أنا ما عارف شنو وصلني هنا، أنا ما عارف أنا بديت كده كيف، أنا والله ما عارف أنا شنو اللي حصلني هنا. التساؤلات دي بيكون ضغط زيادة على الشخص وزاد تاني، يعني زيادة بتضغط زيادة، فالاسترس بتاعه بزيد. الاسترس لما يزيد المشاكل السلوكية بتزيد، المشاكل السلوكية لما تزيد يقوم الاسترس تاني يزيد، المشاكل السلوكية مع الاضطرابات دي ممكن تصل لاضطرابات عقلية عندها علاقة بالشيزوفرينيا، عندها علاقة يعني بالاضطرابات العقلية زي دي. فعشان كده المتابعة الطبية النفسية دي ما رفاهية. فعبركم عاوزين نقول إنه المتابعة النفسية، المتابعة الطبية النفسية ما رفاهية، ما دلع، ما حنكشة، دي حوجة نفسية أساسية زي وزي الأكل، زي وزي الشراب، زي وزي التواجد في مكان آمن، زي وزي إن أنا أشتري هدوم استرني، زي وزي أي حاجة. لأن المعالجة الطبية النفسية بتسر النفس، فبالتالي بتسمح للإنسان بأنه يستغل قدراته بعد ذلك في أنه يبني روحه تاني من جديد ويطور في شغله ويقبل على الحياة بصورة كويسة تخليه يكون فاعل فيها ما مفعول به. ده جوهر الإنسان، إنه يكون فاعل في الحياة، بأنه يأثر فيها، بأنه يعدل فيها، بأنه يخلق وطن بعد ذلك آمن، بأنه يتخلص من الأحقاد والبرارات والغضب جواه، بحيث إنه يعرف كيف يعيش في بيئة فيها أمن وأمان وسلام.
نصايحك شنو لتخطي ظروف الحرب الصعبة وأثرها النفسي على الأفراد وخاصة الأطفال والنساء؟
الناس تعرف أنه والله إحنا في ظروف صعبة. الظروف الصعبة دي واحدة من الحاجات الأساسية اللي تخلي الناس تبدأ في العمل معها بصورة كويسة. التكاتف ده جزء أساسي فيه القدرة على الحوار، وما أي حوار إحنا نعتبره تحديد ذات لنا أو نوع من أنواع التنمر أو نوع من أنواع الإساءة أو نوع من أنواع التغليل من شأن إنسان ما. فأي ناس قاعدين مع أسرة بعد سوا، الحوار واحد من الحاجات المهمة. اثنين، التكاتف واحد من الحاجات المهمة. ثلاثة، الناس المقلقين إحنا دائما بننصحهم بأنهم يبعدوا بصورة كبيرة جدا من الأخبار. لازم. طيب ليه؟ لأن الأخبار دي واحدة من المثيرات الأساسية اللي بتخلي الناس تخاف تتوتر، فبالتالي تحصل المشاكل. النساء والرجال يتعاملوا مع الأطفال بصورة كويسة ويستمعوا لهم. لازم نستمع لأطفالنا بصورة كويسة، لازم نستمع لهم، لازم أجاوب عن كل الأسئلة بتاعتهم بصورة واضحة مباشرة تتناسب مع أعمارهم وتتناسب مع قدراتهم الذهنية. لازم الأسر دي يكون في حياتها في نشاط، يعني الأسر دي لازم تبدأ في عمل نشاط ما حسب الأمان بتاع المنطقة يعني الموجودين فيها، حسب المساحة الموجودة في في يعني في الأسرة ذاته، لأنه الأنشطة بتخليهم حرفيا يطلعوا بالرجوة بتاع التوتر بتاع الحرب، وبتغير من الحالة النفسية بصورة كويسة. من التوصيات اللي بنقولها دائما إنه الناس تفرق ما بين التوقعات السيئة وبين الواقع. في ناس الحاجة دي تحديدا ما بيقدر يفصلوا بيناتها، التوقعات السيئة أو مخاوفهم بيتعاملوا معها كحقيقة، وبيتعاملوا معها كأنه دي حاجة حتتحقق حتتحقق، ويبدو يخافوا ويتوتروا في حين إنه أصلا دي عبارة عن مخاوف دم الواقع أو بما حاجة حتحصل في الواقع. كل ما كان الحتة اللي قاعدين فيها أمان، إحنا دائما ننصح بين الناس يبدو يفتش الشغل، يبدو يشوفوا هي مؤقت الحد الوضع ما يستغير. يمكن دي اغلب الوصايا اللي بنوصي بها اغلب الناس، ويمكن تطبيقها بعد ذاك بصوره واسعه مع الناس ان شاء الله.
بنشكرك دكتور عمرو مصطفى ابراهيم، اخصائي الامراض النفسيه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.